الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، هذا هو الدرس 12 في سلسلتنا المباركة ريستارتنج أو إعادة بدء التشغيل. في الدرس الماضي يا شباب تكلمنا عن قضية هم أي إنسان راغب في التدين أو إنسان متدين، ألا وهي قضية الشيخ ريشة، الإنسان الذي يتحرك بالضغط، الإنسان الذي يغير ثوابته ومبادئه لمجرد الضغط. وتكلمنا في الدرس اللي فات عن قضية ضغط البيئة الصغيرة، المحيط الصغير بالإنسان، ألا وهي نفسه ثم أهله. اليوم هنطلع طلعة أكبر شوية، هنتكلم عن ضغط موسع وعن ضغط أخطر وأكبر. ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإنني أقول إن الشخص المتدين سيكون في درسنا هذا بين المطرقة والسندان، بين مطرقة الأسرة والمحيط العائلي ومطرقة المحيط الأكبر، الشارع، البيئة المجتمعية، البيئة الإقليمية، وبين سندان الضغط العالمي على الإسلام بما يعرف الآن عالميا بالإسلاموفوبيا. المتدين هو بين المطرقة والسندان، هو بالضبط سندويتش، يعني قاعد يتفعص بين كل هؤلاء. ولهذا كان درسنا اليوم عن قضية أنك محاصر كرجل متدين، أنت شخصية محاصرة، وأنت حقيقة تسير في الاتجاه المعاكس، وبحاجة ماسة أن تتفهم إلى هذه القضية وأن تتفهم كيف تثبت أمام هذه الدوائر، دائرة النفس، دائرة البيئة المحيطة، دائرة البيئة الإقليمية، دائرة البيئة العالمية. الضغط الداخلي الذي يحدث لك من الأسرة، من الأب، من الأم، من الإخوة، من الأعمام، من الأخوال، من المحيط الداخلي، هذا الضغط يحتاج منك إلى نوع من أنواع التفهم، لأن هؤلاء يلجؤون إلى أساليب ذكرنا منها طرفا في الدرس الماضي، أساليب الترغيب، أساليب الترغيب أو الترهيب، أساليب القمع أحيانا، حتى تتم مصادرة فكرة التدين من عقلك، فتكون أنت صاحب القرار أن تترك التدين. إذا نجوت بدينك في هذه الدائرة الصغيرة، ستدخل إلى الدائرة الأكبر، وهي ضغط البيئة، ضغط البيئة، ضغط الجيران، ضغط الأصحاب، ضغط رؤساء في العمل، ضغط التقاليد العرفية التي تخصك وتخص بيتك وتخص بيئتك، ضغط المدراء، أنت في ضغط دائم. هذه الإشكالية تضطر الكثيرين أن يلجأوا إلى ترك التدين. لماذا؟ لأنهم يحاولون أن يسيروا تبعا لما يعرف بثقافة القطيع. هو يعني أنا اللي مسلم بس والناس دي كلها كفرة؟ أنا بس اللي متدين والناس دي كلها ما عندهاش دين؟ هتجد مثل هذه الكلمات تطرح على مسامعك كثيرا، بل شياطينك الداخلية شياطين الإنس والجن تراهم يطرحون هذه الفكرة عليك بقوة. فكرة هو أنت بس اللي متدين؟ هو أنت بس اللي مسلم؟ هو أنت بس اللي عارف ربنا؟ مش الكلام ده اللي بيتقال؟ فيتردد هذا كثيرا في الآفاق. هناك ضغط من نوع آخر، وهو ضغط الاتجاهات المختلفة المتباينة. هذه حقيقة، ضغط الاتجاهات ضغط حقيقي. أنك تريد أن تتدين، تريد أن تأخذ خطوة إلى الأمام، تريد أن تعقد مصالحة مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتيك شياطين بوجوه مختلفة. واحد يقول لك هم فاكرين نفسهم بس اللي مسلمين، هم بس، إنما بقية الناس كفرة. واحد تاني هيطلع لك ويقول لك دول عايشين أسارة لنظرية المؤامرة، ومش حاسس إن في مؤامرة على الإسلام ولا حاجة خالص، ده أنتوا بس اللي عايشين في الوهم ده، وهم نظرية المؤامرة. واحد تالت هيطلع لك يقول لك الدين سبب الخراب اللي احنا فيه. الحل إيه؟ الحل تنحية الدين. الدين أفيون الشعوب، إذا صار شعب على الدين فأبشر بخرابه. ويحملك، عارف أنت اللي هو فكرة يشيل طاقية ده ويلبسها لده، هو المجرم الفاعل الحقيقي، يشيل كل ده ويقوم عامل ايه؟ يلبسها للدين والمتدينين. هتجد أناس ينشرون الفكرة العلمانية المتطرفة ويقاتلون من أجل تقريرها في رأسك، يقولون لك افصل الدين عن الحياة. هؤلاء وغيرهم كثير كالشياطين يتلونون، وتجد أن كلامهم واحد أو مؤدى واحد، المؤدى هو أن تترك التدين. إنما تترك التدين ليه؟ علشان تبقى تابع ذليل لواحد من هؤلاء. هؤلاء جميعا يمارسون الضغط عليك لتترك التدين. ولهذا نقول لك أيها المتدين، أو أيها الإنسان المحب للدين، أو أيها الإنسان الراغب في التدين، احترس، أنت محاصر، أنت محاصر حقيقة. عند النسائي والإمام أحمد في مسنده بإسناد صححه العلامة الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا رائعا، هيفهمك قضية احترس أنت محاصر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم. يبقى أول حاجة الشيطان حطها له قدامه كصخرة، هو تمرد عليها وسابها وعداها وإيه؟ وأسلم. هيسيبه؟ طب اللي بعدها بقى. قال: ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له: تهاجر وتدع أرضك وسماءك، وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه فهاجر. هيسيبه؟ لا برضه. ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له: تجاهد وتدع جهدك ونفسك ومالك فتقاتل ثم تقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. شوف داخله منين، داخله مدخل تاني خالص المرات، مدخل عاطفي. يقول له: أنت عايز تجاهد، والجهاد دون فيه ذل ومشقة، وغير الذل المشقة انت هيحصل لك مصايب تانية خالص، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ده انت مراتك تتجوز غيرك، وفلوسك غيرك هياخدها عالجاهز. شوف داخل لك منين المرة دي. قال: فعصاه فجاهد. رغم هذا كله الشيطان لا يترك الإنسان. أنت محاصر من شياطين الإنس والجن. الإمام ابن القيم بيوسع دائرة المحاصرة، بيقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين قال: إن الشيطان حريص على أن يظفر بالعبد في 7 عقبات. 6 عقبات منها عقبات شبهاتية نظرية عشان يعمل لك عملية إشباع قناعاتي، إن هو يعمل لك في القناعات إشباع بحيث إن مسلمة الدين دي أصلا ما تخطرش على إيه؟ على بالك، ما تجيلكش أصلا. واحدة بس اللي هي 7 هي السلوكية عشان تعرف قيمة الشبهات وخطورة الشبهات. فهمت أنا قصدي إيه؟ إن الشيطان يا أخواننا وإن المعركة الموجودة الآن عالميا هي معركة شبهاتية بالدرجة الأولى عشان يحصل عندي تشبع شبهاتي. طب يا سيدي خش كده ورينا. يجي الشيطان يشتغلك، أول حاجة يبدأ معاك فيها يقولك سيبك أنت من الناس دول وتمرد على الله. اللي ماشي دلوقتي في البلد مش التدين، مش المشيخ، اللي ماشي ها التنوير، التمرد على الله، البعد عن الله، الجرأة على ثوابت الله وثوابت رسول الله. يبقى أول حاجة الشيطان هيجي يوسوسها لك عقبة الكفر بالله وبدين الله ولقائه وصفاته وشرعه. بس هو مش هيجي يقول لك اكفر كده، هو هيزينها لك فيقول لك خليك مع التنوير، خليك مع الحداثة وما بعد الحداثة، خليك مع العلمنة. فإن نجا صاحبنا من هذا ببصيرة الهداية وطلبه لما عند الله جاءه في الثانية. يبقى أول واحدة عقبة الكفر، النجا من الكفر والإلحاد والعلمنة والحداثة وما بعد الحداثة والتنوير والفكر المقاصدي والكلام بتاعهم ده، هيقوم داخله في الثانية على طول. طب إيه الثانية؟ يقول له إحنا عايزين ننور، نعمل تجديد خطاب ديني، عايزين نعمل تحديث للخطاب الشرعي اللي احنا بنسميه عقبة البدعة والإحداث باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزله في كتابه، وإنما تعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة. ويزين له البدع ويقول له ده الشيخ فلان هز عمته وقال ان احنا لازم نتنازل عن بعض الاحاديث النبوية التي لا تروق لعصرنا، ولو كان الرسول حي كان لبس بدلة وصيف في الساحل وسابه من كتير من الاحاديث اللي قالها. انت متأكد من المعلومة دي؟ طب انت جبت الكلام ده منين يا عم؟ قالك من الفكر المقاصدي للإسلام. سيبك بقى من الدين وثوابت الدين وثوابت الشرع والكلام ده وخش بقى على التقيل، الفكر المقاصدي للدين. فإن اعتصم صاحبنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلص منها بنور السنة وحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقوم الشيطان سيبه عند ديا ودخله في الايه؟ في العقبة الثالثة. العقبة الثالثة هي عقبة التبرير للذنب وشرعنة الذنب اللي هي عقبة الكبائر. خلي بالكم، لأن ده بيحصل في حياتنا، بس بيحصل بمسميات تانية. عشان كده أنا جبت لكم المسميات العصرية. عقبة الكبائر، عمر الشيطان ما هيجي يقول لك خبط لزق كده اشرب حشيش، صعب على واحد انه ياخدها خط لزق، انما سهل جدا انه يعمل له تدرج طبيعي للحاجة الساعة. يعمل معايا ايه؟ يقول لي خلي بالك السجاير علامة من علامات الرجولة. فتيجي انت ماشي مثلا في بلدكم تلاقي واحد بيشرب سجاير، يقول لك اشرب سجاير، تقول لا مش هشرب، ما انت عيل، ما انت خواف، ما انت جبان، ما انت حلت. يضغط عليك مع الضغط ده، عايز تثبت رجولتك، فتقوم فاتح علبة السجاير. ناخد الخطوة اللي بعدها، الشيشة، الكافيه، الغرزة، نخلص كل الكلام ده، نقوم طالعين بقى على البندر، نروح بقى المدينة. طيب رحنا المدينة ولقيناهم برضو لسه فلاحين، نطلع بقى الطلعة اللي بعدها المدينة الأكثر علمنة، مش الأكثر انفتاحا، التصويب للكلمة دي الأكثر علمنة، اللي بتبعد الدين عن حياتها خالص. تقوم واخد الخطوة دي، كل شوية تطلع بعد كده تقوم مش عاجبني المدينة دي، خش على العواصم بقى واسهر في كباريهات مش عارف ايه والكلام ده. عايز اقول ان ده التدرج الطبيعي حتى تصل الى الكبيرة. مفيش واحد النهاردة هياخد اخت فاضلة كده في شقة مرة واحدة، امال هيعمل ايه؟ شغال من اول البصة وهو ماشي، هو ماشي لغاية لما يقع في الفاحشة الكبرى، عقبة الكبائر. إن ظفر بها زينها الشيطان له وحسنها في عينه وسوف له. طب بس شد حيلك، سيبها لله، لما تكبر هتعقل، لما تتجوز هتسيب، لما تشتغل خلي بالك. وفتح له باب الإرجاء، ما دام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله، الأعمال بالنيات يا سيدنا، ما تشددوش. شوف من يوم أول ما شفت خلقتك عرفت إن أنت تبع الحرام الحرام الحرام. أنا عايز الشيخ البحبحون مولانا بتاع حلال 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 حلال. آه، فإن قطع العبد هذه العقبة بعصمة الله له أو بتوبة نصوح طلبه الشيطان في العقبة الرابعة. العقبة الرابعة عقبة الصغائر، ترجمتها المعاصرة مجرد غلطة صغيرة. شو يقولوا كده؟ غلطة وندمان عليه. انت هتكبر الدنيا ليه يا عم؟ ده صغيرة يا عم، ما كانتش بصة يا عم، البصة دي ما كانتش كلمة يا أخي، تكفرونا يا عم عشان كلمة كده يعني. فصاحبنا يقال له، الشيطان يأتيه فيقول له ماذا عليك؟ لقد اجتنبت الكبائر، فكها شوية. ويبدأ يوسوس له ويقول له أما علمت أنك قد اجتنبت الكبائر؟ ولا يزال يهون عليه أمر معصيته وأمر ذنبه حتى يقول غلطة وندمان عليه، فتهون المعصية في ناظريه. وهو نسي صاحبنا ده إنه لا صغيرة معه الإصرار ولا كبيرة معه الاستغفار. تاخد بالك من الحكاية دي، لا صغيرة معه الإسراء ولا كبيرة مع الاستغفار. فإن عصى صاحبنا هذا الشيطان، يقوم جاي له في الخمسة. الخمسة بقى إيه؟ عادي بقى. الكلمة دي ابن القيم قالها من زمان، اللي هي عقبة المباح. يأتيك شيطانك فيقول لك لا حرج، لقد سمعت فلان يقول في هذه المسألة لا حرج. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فيشغله بهذا عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود ليوم المعاد، ثم يستدرجه بعد ذلك إلى ترك السنن، ثم إلى ترك الفرائض وترك الواجبات، ويقول له ماذا عليك؟ لقد فوتت بعض حسنات وحسناتك كثيرة. فإن انتبه صاحبنا لهذا المزلق الشيطاني جاءه الشيطان في العقبة السادسة، قال له لا تكن متشددا، تعبد بالمفضول واترك الفاضل، ولا يزال شيطانه يزين له المفضول حتى يترك الفاضل، فيشغله بالمفضول عن الفاضل، ثم يشغله بالمفضول عن المفضول، حتى يترك العمل كله فاضله ومفضوله. يقول له أهم حاجة أن أنت تصل في الجامع، في البيت، في الشغل، تجمعهم 5 صلوات في 5، واخد بالك في نهاية الأسبوع ب35، المهم أن أنت تصل. سيبك انت من الجماعه اللي محبكينها دول يقول لك صلي في الجامع ومع الاذان، سيبك من الكلام ده، ربك رب قلوب وغفور رحيم، مش هو برضه بيعمل معاك كده؟ بيقول لك بيلعب معاك كده لعبه ويقول لك نفس الحكايه. فتقوم انت كنت بتصلي في المسجد وماشي بقى مع الشيخ فلان والاخ فلان وتصلي الفجر، يقول لك اصل انا قرات قول للشيوخ بتوع الاسك دول، شيوخ عسليه خالص، بيقولوا يا عم صلي في البيت، خلصت الصلاة في البيت، أصلا أنا عندي سيكشن في وقت صلاة الظهر، هيقعد قد إيه؟ 7 ساعات. ليه هو سيكشن ولاده؟ سيكشن إيه ده؟ 7 ساعات يا جدع، وفيه يا عم الحاج؟ فيقول له شوف سيبها لله، العمل عباد. ده فكرني بالراجل المجرم اللي مصور نفسه علشان رؤساء وأسياده يرضوا عنه ويدوله يعني في السي في بتاعه حاجة كويسة، يعني مدير خط إنتاج كده مش عارف في مصنع إيه، لعلكم شفتوا على الفيس المنظر ده، لما جه ووقف الموظفين طابور ويجي يقول له أنت اسمك إيه؟ أنت شغال في خط إنتاج إيه؟ كذا، أنت كنت فين دلوقتي؟ كنت بصلي الظهر. يقول له حق خصم حافز من الانتاج عشان تبقى تصلي الظهر اللي بعده، وهكذا لغايه لما وقف له اخ ربنا يحفظه ويحميه، قال له انا هصلي واخصم اللي انت عايزه، وانا ده مش محتاج ان انا اقول لك طبعا، هز بقى صورته بتاع، قال له لا لا تعال، انتوا فاهمين الدين غلط، انت بتاخد فلوس مش عشان تصلي. قال له طب ما أنا بعوض ال10 دقايق بتوع الصلاة دول وبعوض أحيانا بالربع ساعة ونص ساعة. قال له كذاب. قال له لا مش كذاب، وعملت كده امبارح. قال له كذاب. لا الهيصة بقى اللي هو أكلك بالصوت وخدوم بالصوت والكلام بتاع المصريين ده. السؤال ده عايز إيه؟ ده عايز يشغلك أهو بالمفضول عن الفضل، وبعد كده هتخرج من الشغل تعبان صح؟ والريست بتاعك 10 دقايق، لا اما تفطر لا اما تصل. طب نعمل ايه؟ افطر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا تلقوا بايديكم الى التهلك، وتلاقي الفتاوى طلعت على طول، ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه، صح؟ هلك المتنطعون، كل الادله فجاه طلعت لشرعنه هذا الباطل. فإن تفهم صاحبنا مراتب الأعمال ومنازلها عند الله فاستمسك بالفاضل خشية ضياعه، أتاه شيطانه للعقبة السلوكية. هو اشتغل معاه 6 عقبات شبهاتية
المرة دي بقى العقبة السلوكية، سلط عليه أنواع الأذى عن طريق السفهاء ليحاولوا إثناءه عن طريق الالتزام، عن طريق التخويف، التهديد، السخرية، الاستهزاء. فإذا بصاحبنا يستعلي بالله في حربه فينتصر بالله على هذه العقبات السبع. ولكن الشيطان بطيء ملحاح لا ييأس، حريص في دعوته لباطله، متدرج في مضمون دعوته، أما الأسلوب فإنه يغير الأسلوب ويتبع طريقة النملة خطوة خطوة. فإذا فلتت منه في الخطوات السبع قال له، قال لك أيها المتدين احترس، فالمفرمة العالمية ستفرم تدينك وإسلامك. فأدخله في الضغط العالمي وقال له إسلامك هيعمل إيه والكفار يتقدمون كل يوم وتقدمهم ظاهر وأذنابهم يحكمون العالم السني الآن، إسلامكم هيعمل إيه قدام السبسي الذي تحدى الله علنا حين قال في 2017 بيجس النبض كده، قال أنا هعمل حاجتين كمقدمة لإجراءات تأخر إجراؤها في تونس. أول حاجة هسمح بزواج المسلمة من غير المسلم. طب ممكن غير المسلمة تتزوج المسلم؟ لا طبعا. اتنين هعدل القوانين حتى تكون قوانين المواريث قوانين مدنية علمانية لا علاقة لها بالدين. ليه يا عم السبسي؟ قال لأن تونس دولة مدنية علمانية لا علاقة لها بمرجعية القرآن. جميل. فضل سنة يشتغل على تغذية العقل الجمعي الشعبي وبالذات الشباب، وجه في شهر نوفمبر 2018 أعلن خلاص إنه عمل خلاص فعلا تعديل في القوانين، وإن هيحصل إيه؟ ها؟ إنه بس مجرد يا جماعة هيروح الكلام دول لمجلس النواب، ومجلس النواب مننا، الدفاتر دفاترنا، والورق ورقنا، والقلم قلمنا، صح ولا لا؟ بس خلاص. جميل. يأتيك شيطانك فيقول لك هؤلاء تسلطوا على رقاب المسلمين، أين الله من واقعهم؟ ربنا عمل لهم إيه؟ ربنا عمل إيه للمرأة التونسية في يوم المرأة العالمي أمس، لما العلمانيين طلعوا امبارح في مظاهرات ومسيرات وقالوا إن إحنا هنعمل 15 حاجة شاء من شاء وأبى من أبى. خلي بالكم لأن دوًا ممكن يقرب من كل البلاد العربية السنية، بدليل أن جريدة الوطن أمس نشرت على موقعها الإلكتروني هذه المطالبات لعلمانية تونس، وكأنها تشيد بهؤلاء وبتقول عقبالنا. خد يا سيدي، أول حاجة رفعوا لافتتها رقم واحد، ابن الزنا يرث من الأم والأب البيولوجي ولو لم يتزوجا. اتنين، إلغاء عقوبة السجن بسبب البغاء والزنا. تلاتة، إلغاء العقوبات الخاصة بالمخدرات. أربعة،
إلغاء عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام عشان كله يهيص كده ويشوف مزاجه. 5 إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية التونسية المتعلقة بعقوبة اللواط والسحاق. 7 احنا قلنا كام؟ 5 6 إلغاء عقوبة السجن فيما يخص الاعتداء على الأخلاق الحميدة. 8 كل نقد للفن والتنوير يوجب السجن لمدة 2 سنة والفصل من العمل بالوظائف العامة. 9 إلغاء كلمة الإسلام والمسلمين من الدستور لأن تونس بلد تعددي تقوم على أصل المواطنة وليس على أصل الدين. 10 إلغاء كل ما يتعلق بغلق المقاهي والخمارات في رمضان. 11 إلغاء الميراث الشرعي واستبداله بقانون وضعي. 12 إلغاء ولاية الأب وتقديم الأم على الرجل في بيتها وعائلتها وإسناد لقبها لأولادها بدل لقب الأب. 13 العلاقة الزوجية بغير رضا الزوجة يعد اغتصاب يعاقب عليه القانون. 14 الختان جريمة. 15 في حال الطلاق الحضانة تعود آليا للمرأة. فواحد يقول لي فين ربنا من الكلام ده؟ ربنا بتاعكو عمل لكم ايه؟ وانا رديت على ده في محاضرة نفسي كل الشباب يسمعوها على اليوتيوب اسمها أين الله من واقعنا. واحد يقول لي طب يا مولانا واحنا مالنا؟ يعني خلينا في حالهم، خليهم في حالهم، واحنا ايه في حالنا؟ احنا تونسيين الحمد لله، احنا زي الفل وبتاع. هم بياخدوها بصراحة واحنا بناخد الحقنة كده بالايه، بالراحة. فاحنا هنرد على دي بقى ونقول مفيش حاجة اسمها تونسي ومصري وسعودي وسوداني وقطري، هذه كلها جنسيات لا تعرف إلا في عقل الاستعباد والاستبداد. تلك جنسيات المحتلين وجنسيات سايكس بيكو. نحن أمة واحدة ومن لم يفهم ذلك فقد ضل ضلالا مبينا. وما يحدث هناك سيحدث هنا، وسيحدث في السعودية، وسيحدث في البحرين، وسيحدث في كل البلاد، لأن المخطط واحد. وصلت؟ قد يقول أحدهم كتر ألف خيرك انت سويتها في وشنا أمام كل هذه الضغوط، هلتزم ازاي بعد الأذان؟ هقول لك 7 مراحل هيمر بيك والنتائج بتاعتهم عليك ايه، وازاي الأخ يثبت ولا ينتكس أمام ضغط الواقع. كما يمر الإنسان بالعقبات 7 في أثناء تدينه وهو ثابت أمام كل أنواع الضغط الواقعي والبيئي الإقليمي والدولي والمحلي، يمر أيضا بمراحل 7 حتى يأخذ قرار التدين. المرحلة الأولى مرحلة الالتزام الخفي، ودي المرحلة الأولى اللي بيمر بها أي إنسان عنده فطرة سليمة سمع عن الله،
بيحصل له صراعات نفسية داخلية، مثل كيف سأترك المعاصي التي أقمت عليها سنوات، مثل هل أستطيع فعلا إن أنا أبقى شخص ملتزم ومتدين ولا الالتزام دي كلمة أكبر مني، مثل هل أنا أريد التدين والالتزام حقا، ماذا أريد، كيف سينظر الناس لي، أصحابي، جيراني، أهلي، إخواتي. المرحلة دي بيحصل صراعات نفسية كثيرة جدا، إما أن تغلبك نفسك وإما أن تغلب نفسك. إن حسمت الأمر بأن تغلب نفسك هتدخل للمرحلة التانية، مرحلة أخذ قرار الالتزام، وهذه غالبا يتبعها الالتزام الظاهر، تبدأ مظاهر التدين تظهر عليك، المواظبة على الصلاة في المسجد، حفظ القرآن، تبدأ تطلق لحيتك، تبدأ مظاهر التدين تظهر عليك. إذا أنت وصلت للمرحلة دي هتدخل للمرحلة الثالثة، مرحلة المواجهة. المواجهة مع النظرة المتدنية للمتدين في المجتمعات العربية والإسلامية الآن، المواجهة مع السخرية التي ستلقاها من بعض الناس بل من كثير من الناس، المواجهة مع التضييق بسبب تدينك، المواجهة بسبب التهميش والإقصاء من كل المراكز الحيوية بسبب تدينك، المواجهة أمام كل من يحاول عرقلتك بالقوة بسبب تدينك، المواجهة مع حرب الشائعات التي ستقال عنك في محيط عائلتك، في الشارع بتاعك، في محيط زملائك، المواجهة مع كثيرين سيحاولون وضع شبهات وعراقيل أمامك بحجة إنقاذك من التشدد الذي يسمى بتكفيف منابع التدين. إذا أنت ثبت في هذه المرحلة، وهذه المرحلة لابد وأن تحدث اختبارا من الله لصدقك، دي مسألة أي أخ تدين وبالذات لو بيت يعني بيت عادي لازم يحصل له حرب حقيقية، والحرب دي ممكن تقعد شهر اتنين، سنة اتنين، تلاتة، لغاية لما نشوف انت صادق ولا كذاب. إذا ثبت في هذه المعركة هندخل للمرحلة الرابعة، وهي مرحلة الحوار وإغراق المتدين حديث التدين في الشبهات. يا ابني وربنا قال لكم كده، يا ابني يا ابني طاعة الوالدين مقدمة على الصلاة في الجامع، يا ابني خليك يا ابني متدين معتدل، امشي على نمط محمود سعد، فين التدين المعتدل بتاع زمان، الراجل اللي كان بيصلي في الجامع ويطلع يقف جنب مراته بفانيلا ومش عارف ايه واخد بالك ويشرب، تدين جميل، التدين المصري اللذيذ كان بيقول كده، يبدأ بقى يلعب في دماغك. ان ثبت ببركة حضورك لدروس العلم، هو دي يا اخوانا بركة حضوركم للمجالس دي، ان المجالس دي بتعمل لك نوع من انواع التعقيم من الفكر، ان انا احفظ دينك وعقيدتك من الشبهات اللي انت بتسمعها ليل نهار على الفيس وعلى تويتر ومن ابوك ومن اصحابك ومن جيرانك، ثقافة القطيع المجتمعية الشبهاتية المنتشرة دي. ان ثبت في المرحلة الرابعة هتدخل على المرحلة الخامسة، حاولوا معك، عملوا كل اللي يقدروا عليه، حاولوا هندسة عقلك، حاولوا يعملوا كل حاجة، فخلاص تيجي بقى مرحلة القبول بالأمر الواقع، باعتبار أن واقعك واقع مزعج لهم، بس خلاص هيقبلوا، نقول لك ألف ألف مبروك، بس ما تطمنش، لأن المرحلة السادسة والمرحلة السابعة أصعب. المرحلة السادسة مرحلة ما بعد أخذ قرار الالتزام وسابوك في حالك فبقيت اسمك ملتزم، هيبقى مصيرك حد من اتنين، إما أن تتحول إلى رجل صاحب رسالة صاحب قضية، وإما أن تكون قضية التدين بالنسبة لك كانت نزوة، عفوا في التعبير ده، مجرد بس خواطر إيمانية وعاطفة إيمانية. إيش بعتها حضرت درس للدكتور حازم فعيطت، حضرت لفلان فبدأت، قعدت شهر اتنين تلاتة ورجعت ريما لعادتها القديمة. خلي بالك، فهتبقى المرحلة الستة والسبعة دي المرحلة الكاشفة لنا. إما أن تكون صاحب قضية وتكمل في طريقك وتبدأ تعلى عشان في يوم من الأيام تبقى كادر يعتمد عليك والإسلام ينتفع بيك، وإما أن تنتكس وتبقى مشروع منتكس زي المذيع فلان أو الداعية فلان اللي انتكس، وزي فلانة اللي لبست إشارب فحجاب فخمار فنقاب ثم قلعت، هتبقى أنت مشروع منتكس برضه. خلي بالك من دي. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: لله ضر أبي مدين حيث يقول: ومتى رضيت نفسك عن عملك فاعلم أن الله عنك غير راضي. ومن عرف نفسه عرف ربه، أن ما معه من بضاعة لا ينجيه من النار ولو أتى من الأعمال بمثل أعمال الثقلين. ما تغطرش في نفسك أو ما تاخدش ألم في نفسك بعد التدين، لأن أنت ممكن تتحول لأضحوكة لو أنت انتكست. ماذا لو انتكس فلان بسبب ضغط الواقع، البيئة الصغيرة، بيئة الأسرة، بيئة المجتمع، البيئة الإقليمية، البيئة الدولية، لو حصل عنده فتور أو انتكاس هيظهر لنا الأعراض دي. فخلي بالك، علشان دي أعراض الذي ينتكس بسبب ضغط الإيه؟ الواقع. وإحنا لما كنا نحب نعرف نعالج فلان لازم نسأل على أعراض الإيه؟ المرض، صح؟ يقولوا انه لو وصل للمرحله السابعه فما تحولش، او المرحله السادسه فما تحولش لصاحب قضيه، بيحصل له فتور فانتكاس. ينتج عن هذا الفتور اولا برود العواطف الايمانيه. كان في اول تدينه اول ما يسمع حاجه عن ربنا يبكي، صح؟ مش انت كنت كده برضو؟ تسمع حاجه عن ربنا تلاقيك بكيت، تلاقي انشوده حسستك بحاجة الإسلام ليك فتحس ان انت اشعرت، تسمع آية قرآنية تحس ان انت توقفت، تسمع داعية معين تحس ان قلبك توهج إيمانيا، فجأة بقيت بارد. تعال يا عم احضر يوم الحد يا عم، ده درس جميل، يعني هم هيقولوا ايه يعني، ما انا حافظ الكلام ده كله. برود العواطف الإيمانية بسبب استباحة الذنوب والمعاصي وعدم سؤال الله الهداية بصدق. اثنين، عدم الاستعداد الحقيقي للجهاد ضد النفس، أو عدم الاستعداد لتجديد التوبة. وأنتم تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا نقص الإيمان عندك ونقص فأنت بحاجة إلى تجديد الإيمان في قلبك. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا جميعا يا رب. ثلاثة، يقع صاحبنا الذي استجاب لضغط الواقع في الطرفية، إما أن يقع في الغلو وإما أن يقع في الجفو. يقع في الغلو فتراه يتمسك ويتشدق بأشياء فيها سعة. وقال صلى الله عليه وسلم في التحذير من ذلك قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا في صحيح مسلم: صاحبنا يقع في الغلو أو النقيض، الطرفية الأخرى، الجفو. خلاص بقى يا عم، انت كنت الأول بتغض بصرك بدأت تبص، معنى كده ان قلبك التفت عن الله. خلي بالك، تفهمين الدنيا غلط. بس انا راجل شيخ، يعني ايه شيخ؟ انت معصوم؟ هو انت شيعي؟ لا، بس انا شيخ. يعني الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني ايه؟ اصل انا ملتحي مثلا، دي بتحصل. اصل انا هتخرج من تربية من اداب، هشتغل مدرس، فنقول لك ما تشتغلش مع البنات، اشتغل مع الصبيان. لا اصلا ما هم كلهم كانوا بيقولوا نفس الكلمة دي لغاية لما سمعنا عن المدرس المتحرش. مش برضو ده بيحصل؟ طب ليه كده؟ عشان وصل لمرحلة من الأمن من مكر الله، حصل عجب عنده بالطاعة، نتج عنه إهماله في تزكية نفسه وتربية نفسه، نتج عن ده كله غلو اللي هي الطرفية أو جفو. أيضا، ودي المسألة الرابعة اللي بتحصل وبتنتج عن الإنسان المستجيب لضغط البيئة وضغط الواقع، أنه في بعض الأحيان قد يميل إلى العزلة والانفضاض عن إصلاح المجتمع وأن يكون ذا أثر. يا عم انت حاول تغير، يقول لك مفيش امل. يا عم طب اعمل حاجه في المنطقه اللي انت فيه، والله لو نزل لهم جبريل. يا عم اصحابك، والله يا شيخ لو مين يكلمهم، الناس دي اعوذ بالله. يا عم القلوب بين اصبعين من اصابع الله، يقلبها كيف شاء. ده انت ممكن بس تستغل فرصه معينه وتبدا مع الناس دي، الناس تيجي. والله يا شيخ لو عملت ايه، ما في امل. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب الحل من وجهة نظرك إيه؟ العزلة. طب يا عم الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يأكل الشيطان من الغنم القاصية. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. طب الحل إيه؟ الحل إن أنت تتوب. صحيح إن مسألة الخلطة والاختلاط دي مسألة لها فقه، متى يختلط الإنسان ومتى لا يختلط الإنسان، مسألة لها فقه. أحيان معينة ممكن يختلط الإنسان، وأحيان معينة ممكن ما يختلطش، حسب حال إيمانه. وممكن واحد يستجيب للفتن فيخاف على نفسه، ونقول له خلي بالك حصن نفسك إيمانيا شوية وبعدين يبقى اختلط كده. يعني مسألة لها فقه صحيح، إنما العزلة المطلقة دي، طب ما أنت ممكن برضو توصل لمسألة الضمور الإيمان وأنت في العزلة المطلقة، صح ولا لا؟ ما هو الإنسان ألف مألوف، لما يحس أنه بيتهمش وقاعد لوحده بتاع، ممكن يحصله ضمور إيماني ولا لأ؟ خمسة، ينتج عن ضغط الواقع الميل للراحة والبعد عن تحمل الأذى في سبيل الله. تلاقيه خايف أنه يدعو إلى الله، خايف يكلم أصحابه، خايف أنه يظهر تدينه، خايف، عنده هاجس كده إن هيحصل له مشكلة لو تدين، هيحصل له مشكلة لو سمع، لو عمل، هاجس. طب الحل إيه يا عم؟ الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، وأنت هتصلح الكون. يا شيخ الموجة عالية، وطي. طب هتفضل توطي لغاية إمتى؟ خلي بالك إن الكلام ده اللي بيتقالك. فأنت استجابة للضغط ده، خلاص بقى إيه، خليني نايم تحت البطانية ومليش دعوة بقى، خلاص. ود أعداؤك لو ظفروا منك بذلك، لأن أنت بتثبت عروشهم. أنت لما تبقى المتدين السلبي، لما يطلعوا هم في اللقاءات يقولوا احنا عندنا متدينين يا جماعة، بس متدينين كيوت منزوع الدسم. هو عايز النمط ده، المتدين السلبي. وصلت؟ خلي بالك، لأن أنت بتخدم عدوك بتدينك السلبي. قال ربي مطمئنا المؤمنين ومبينا أن طريق التدين لابد فيه من ابتلاء. قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وعن عروة بن الزبير، هو أنتم شيعة ما بتتردوش عن الصحابة يعني؟ عن عروة بن الزبير رضي الله قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله. المشركون دول اللي هم أعمامه أخواله جيرانه صح، اللي هم كانوا بيقولوا عليه امبارح الصادق الأمين امبارح بس. طيب عملوا إيه؟ قال بينما رسول الله يصلي في حجر الكعبة إذ جاءه عقبة بن أبي معيط فخنقه خنقا شديدا وأخذ بتلابيبه حتى كادت أنفاس رسول الله أن تخرج، ثم جاء أبو بكر مسرعا وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ اتعامل معك كده يا متدين يلي أنت بتحاسس بضغط الواقع، حد عمل معك كده؟ طب حد عمل معاك اللي اتعمل مع الناس اللي آمنت قبلا، اللي كان بيجي الواحد منهم يوضع المنشار في مفرق رأس المنشار؟ طبعا احنا لما بنفتكر المنشار بنفتكر حاجات كتير يعني، ولكن المنشار اتحط في مفرق رأس، ورغم ذلك ما صده ذلك عن دينه. ازاي يا عم ده منشار، ده الموضوع بجد، ما صده ذلك عن دينه. ليه؟ لأن الإيمان دخل فصادف قلبا خاليا فتمكن. ستة، إذا استجبت لضغط الواقع تزعزعت عند الفتن. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول في عشية عرفة اللهم إنك أعطيتنا الإسلام من غير أن نسألك إياه فلا تنزعه منا ونحن نسألك إياه. احذر التزحزح عن الإيمان، احذر التزعزع عند حدوث الفتن وحلولها. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن أنت محتاج تحقق الإيمان عشان ما تبقاش صاحبنا ده اللي هو ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. سبعة، يصاب صاحبنا المبتلى باستجابته لضغط الواقع بالخجل من الناس، وأحيانا بيصاب بما هو أخطر من الخجل من الناس، الحول في البصيرة. الحول في البصيرة لما كان مقطع بنطلونه وماشي حاطط إيده في وسط بنت في عز النهار وبيأكل لبان وبيقعد على الكافيه لغاية 3 الفجر وبيرجع أبوه يكلمه كلمة يقوم رصصهم له، ما كانش بيخجل. شوف بقى الشيطان يعمل معاك ايه لما يجي بقى عايز يستزلك. يخجل صاحبنا من إظهار خيره، يخجل صاحبنا من طلب العلم من حفظ القرآن، يخجل صاحبنا أن تشوه سمعته بأن ينسب للمتدينين، يخجل صاحبنا إذا تعرض للسقوط في أدنى معصية، يخجل صاحبنا إذا اشتدت القسوة بقلبه، إذا أصيب صاحبنا بحول في البصيرة فانتفى عنه الخجل من الله، تراه لا يخجل
من عقوق الوالدين، ولا من إيذاء الجيران، ولا من إضاعة الوقت، ولا من الفراغ، ولا من الانحراف القلقي، ولا من المشاجرات، ولا من السب، ولا من الشد. ليه؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثامنا، إذا استجاب صاحبنا لضغط الواقع حصلت له الهزيمة النفسية، تيجي تقول له وعد الله أن ينصر المؤمنين، يبص لك كده يقول لك وعد الله، وفين وعد ربنا؟ ما الناس اتقتلت واتدبحت واتسجنت، ده الناس اتعملت كفتة في 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 تركستان الشرقية، ده الناس بتتدبح بأقبح أنواع التعذيب في الروهينج، فين ربكم إذا كان لكم رب؟ الهزيمة النفسية. ونسي صاحبنا قانون السماء، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا. خلي بالك من كلمة وزلزلوا، إن في بلاء هيصل بأصحابه إلى درجة الزلزلة، مش مجرد لفتنة في الدين بس، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فيقوم ربنا يطمنهم ويطمن اللي بعدهم واللي قبلهم فيقول ألا إن نصر الله قريب، ويقول لك فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يا مولانا عشان نختم الدرس، خلاصة الكلام احنا ماشيين ازاي؟ والجواب احنا ماشيين صح. يا بعد كل اللي انت قلته ده احنا ماشيين صح؟ نعم احنا ماشيين صح، وكل اللي انتوا شايفينه ده من اعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كل اللي انتوا شايفينه ولسه هتشوفوه لو قرأتم في أشراط الساعة الصحيحة لن يسعكم إلا أن تقولوا صلى الله على الصادق. إحنا ماشيين صح، علشان كده أنت محتاج تاخد الروشتة القرآنية النبوية دي علشان تنجو من الانتكاس من ضغط الواقع. قدامك 10 حاجات وحاجة من عندي يبقوا 11. 1، واقعنا فيه شيء مما تعرض له الصحابة فنحن نرى أشياء لا نقدر على تغييرها، ولكن الصحابة تميزوا بأنهم استعانوا بالله فأعينوا. يبقى النهاردة احنا مش هنخترع العجلة، هم استعانوا بالله فأعينوا، يبقى احنا نعمل ايه؟ نستعين بالله علشان منه العون وحده سبحانه وتعالى. 2، لا تطع أحدا في معصية الله ولكن عامله بالتي هي أحسن. أنا قلت لك حاجتين هنا، قلت لك لا تطع أحدا في معصية الله، وقلت لك التانية إيه؟ ولكن عامله بمعاملة حسنة. يعني لو أبويا يا شيخ قال لي ما تصليش في الجامع، إيه رأيكم نعمل إيه؟ نقول لك بقى القاعدة الذهبية في الموضوع ده، أطع أباك ولا تعصي ربك، أطع أباك ولا تعصي ربك. هتعملها ازاي دي؟ لو قال لك ما تصليش في الجامع انزل صلي لأن دي طاعة أبوك. ازاي يا عم؟ ما هو انت لو أطعت أبوك ظاهريا في الدنيا ومنزلت صليت هتحجز له كومباوند محترم في الآخر في النار، يبقى أنت كده بريت أبوك؟ لا، البر الحقيقي أن أنت تكون سبب في دخول أبوك الجنة، صح؟ صح؟ يبقى أطع أباك ولا تعصي ربك. لو صليت في الجامع أخرج من البيت، أطع أباك واخرج من البيت. وصلت؟ ثالثا، تحمل الأذى ولا تضحي بالدين من أجل الدنيا.
فيضيع عليك الدنيا والدين. أربعة، انظر للأجر الجزيل من الله إذا أنت صبرت واحتسبت. كل شيء بيقع عليك اصبر واحتسب، بس اوعى يجي لك نفخة، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. خمسة، أكثر الدعاء أن يثبتك الله، وأكثر الدعاء لمن تعرض لك أو آذاك أو حاول فتنتك بالهداية والصلاح، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا لقومه. ستة، أكثر العبادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. دايما في الأوقات اللي فيها فتن كتر العبادة، كتر الصيام، كتر قيام الليل، كتر الاستغفار، كتر عبادات الخفاء السر، لأن دي معينة على الثبات في الظاهر. سبعة، أثبت وكن قدوة صالحة لمحيطك العائلي ولإخوانك وأهلك وجيرانك والمحيط الأكبر، لأنك على ثغر من ثغور الإسلام، فاحذر أن يؤتى الإسلام من قبلك. كان صلاح الدين الأيوبي يتفقد دوما في معركة حطين الفاصلة، كان يتفقد الخيام ليلا، فإذا وجد أناسا قاموا الليل وصلوا سائلين الله أن ينصرهم، قال لوزيره: من قبلهم يأتي النصر. وإذا مر فوجد آخرين قد ناموا، قال: أخشى أن يؤتى الإسلام من قبلهم. ثمانية، تنازل عن جزء من حقوقك الشخصية لله، ودي نقطة مهمة جدا. مش لازم في كل معركة تخرج منتصر 100%، لما تسيب جزء لله ربنا بيرفع قدرك. ولا تكافئ السيئة بمثلها، لا تكافئ السيئة بمثلها. تسعة، كن أبر إخوانك بأهلك، كن أبر إخوانك بأهلك، لأن دوّن هيخليه يحن عليك، هيخلي قلبه يحن عليك، وبالتالي الله تبارك وتعالى يرفع مقته وغضبه عنك ويؤلف قلب والديك عليك. عاشرا، اعلن بشكل صريح هذا الشعار: التزامي خط أحمر لا تفاوض فيه. وأخيرا، التف حول العناصر المثبتة، التف حول الشيوخ المثبتين الذين يثبت الله بهم قلبك، التف حول إخوة أصحاب متدينين فضلاء في محيطك، التف حول بيئة إيمانية ثابتة في الأسبوع، يبقى عندك في الأسبوع بيئة إيمانية لازم تحضرها، وليكن أنا يبقى عندي الحد من كل أسبوع درس هنا للدكتور عبد الرحمن الصوي، هيبدأ من الحد الجاي، يبقى خلاص، يبقى أنا عندي كده كل حد بيئة إيمانية ثابتة. أو أنا عندي التلات درس تربوي، يبقى ده بيئة إيمانية ثابتة لا أنقطع عذر شرعي، حاجة كبيرة يعني. التف حول عمل صالح تحسنه، وخليه شيء ثابت في إيه؟ في حياتك حتى تلقى الله. اختر ثغرا من ثغور الإسلام العظيمة لنصرة الإسلام وحافظ عليه. وإن لم تستطع أن تتعرف على الثغر الذي تحسنه، فاجعل غيرك من المربين يوجهك للثغر الذي تحسنه. أخيرا، اقرأ عن قضية الثبات أمام ضغط الواقع لتصبح صاحب رسالة، في كتاب نفسي كل أخ يقرأه، اكتبوا اسمه يا شباب، وياريت كل الناس تنزله من على جوجل بلاي، واللي مش هيلاقيه يجيبه. اسمه يا صاحب الرسالة للدكتور خالد أبو شادي. ياريت نفعل اللي احنا قلناه النهاردة، حتى لا نستجيب لضغط البيئة ولا لضغط الواقع، وحتى ننجو بأنفسنا من الانتكاس الذي أصاب الكثيرين بشؤم الاستجابة لضغط الواقع. إن شاء الله الدرس القادم يكون درس هام جدا بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء. نرجو الله أن يثبتنا وإخواننا، وأن يحفظنا وإخواننا، وأن ينصرنا وإخواننا، وأن يفتح علينا وإخواننا. نسأل الله لنا ولإخواننا ولأهل الإسلام هداية وثباتا ونصرة ورشادا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإخواننا من مضلات الفتن. اللهم رب إسرافيل وجبرائيل وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى وثبتنا على الحق، واحفظنا اللهم من الفتن، واحفظنا اللهم من الزيغ، واحفظنا اللهم من الباطل يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام في تونس، اللهم انصر الإسلام في تونس، اللهم لا ترفع للعلمانيين في تونس راية، ولا ترفع للعلمانيين في مصر راية، ولا ترفع للعلمانيين في عالمنا العربي والسني يا رب راية، ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم وأسيادهم ومن وراءهم عبرة وغاية. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلهم وأسيادهم ومن وراءهم عبرة يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. من أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإخواننا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح من حضر معنا في مجلسنا هذا، احفظ شبابنا هؤلاء من فتن أصابت وضربت الجامعات، احفظهم وثبتهم وارفق بهم، واحفظ قلوبهم من الفتن، ويسر لهم أمورهم. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال.